أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال: ويستحب أن يزاد للميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهو ثوب يمني، وكونها عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء، ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت. كان الكلام في قطع الكفن أو أثواب الكفن الواجب والمستحب منها. فيما يرتبط بالواجب ذكرنا الأثواب الثلاثة، وهو المئزر، وبعده القميص، وبعد ذلك الإزار. بعد ذلك توجد مجموعة من المستحبات التي تذكر في المقام. السلام عليكم ورحمة الله. واحدة من تلك المستحبات أن يلف الميت ببردة يمانية، وهي التي يعبر عنها هنا بالحبرة، أو ما يسمى عندنا بالبرد اليماني، فإنه ثوب كبير يلف به الميت كاملا. ثم يضاف من المستحبات العمامة، ثم يضاف إلى ذلك الخامسة كما سيأتي بيانها، وجملة من المستحبات الأخرى. فلهذا كما ذكرنا مرارا، نحن فيما يرتبط بالمستحبات نحاول أن نقرأها بسرعة حتى نستطيع أن نقف متأملين عند الواجبات والمحرمات. قال: ويستحب أن يزاد للميت الحبرة، وهي البرد اليماني، بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. خب، الحبرة ما هي؟ قال: وهو ثوب يمني أو برد يماني. ثم فيها بعض الأوصاف. قال: وكونها هذه الحبرة عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن، ولونها حمراء. ثم قال: ولو تعذرت الأوصاف أو بعض الأوصاف سقطت تلك، واقتصر على الباقي، ولو لفافة يلف بها الميت، ولو لفافة بدلها أي بدل الحبرة. ومن المستحبات للميت أيضا العمامة، ويستحب للرجل والعمامة للرجل، وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا. ما يسمى عمامة هسه سواء كان كثيرا أو كان قليلا، ما يحقق عنوان العمامة فهو مستحب أن يشد فوق رأس الميت. وقدرها أي العمامة ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا. كيف؟ قال: بأن تشتمل العمامة على حنك وذؤابتين من الجانبين، الخارج من الأيمن يقع على الجانب الأيسر من الصدر، والطرف الخارج من الأيسر يقع على الجانب الأيمن من الصدر. قال: على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه، فإن كان الطرف خارجا من الأيمن فيقع على الأيسر من الصدر، وإن كان الطرف خارجا من الأيسر فيقع على الأيمن من الصدر. هذا بحسب الطول. أما بحسب العرض، قال: كل ما يحقق مسمى العمامة. هذا بحسب الطول. وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها، كل ما يطلق عليه اسم العمامة. ثم من المستحبات الخامسة، هسه وجه التسمية سيأتي في آخر كلام المصنف، يقول بأن وجه التسمية حيث أن أقصى ما يجب ويستحب من الأكفان من قطع الكفن هي 5، 3 منها واجبة واثنتان منها مستحبة. الثلاث الواجبة ذكرناها فيما سبق، المئزر والقميص والإزار. المستحبة الرابعة هي الحبراء أو البرد اليماني، والخامسة هذه هي القطعة الخامسة التي يستحب أن يشد به الميت، وهي خرقة. الروايات مختلفة في بيان هذه القطعة الخامسة من الكفان وهي مستحبة، ولكنها قطعة من الثوب أو من القماش طولها 3 أذرع ونصف وعرضها نصف ذراع إلى ذراع لا أكثر من ذلك، يوضع بين فخذي الميت، جانب منه يخرج من أمامه وجانب منه يخرج من خلفه، ثم يلف به فخذا الميت وحقوا الميت حتى أنه لعله، هسه أنا ما شفت في رواية، ولكنه لعله حتى أنه لا تخرج نجاسة من الميت. على أي الأحوال هذه الخامسة يشد بها حقوى الميت ويشد بها فخذا الميت، فبمقدار ما استطاعت هذه القطعة التي طولها 3 أذرع ونصف أن تشد من الفخذين والحقوين أينما انتهت، بعد هناك نكتفي. طبعا يختلف من إنسان إلى آخر. والخامسة وهي خرقة طولها 3 أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع واحد، يذفر بها الميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. الاستذفار هو بلي يذفر، أنا ماذا قلت؟ يذفر، يذفر بها الميت. الاستثفار يقال استثفر الكلب إذا جعل ذنبه بين فخذيه، إذا جعل ذنبه بين فخذيه يقال استثفر الكلب. هنا عندما نقول يثفر بها الميت يعني نجعل هذه القطعة من القماش وهي الخامسة بين فخذي الميت، جانب منها يخرج من الأمام وجانب منها يخرج من الخلف، ثم يلف بها الميت لفا محكما الفخذين والحقوين. قال يثفر بها الميت ذكرا أو أنثى، ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي كل طرف من الطرفين، الطرف الذي خرج من الأمام والطرف الذي خرج من الخلف، إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه، ذلك الجانب ذلك الطرف. خب لماذا سميت خامسة؟ قال باعتبار أنها منتهى الأكفان بالنسبة إلى كل ميت، منتهى الأكفان الواجبة 3 والمستحبة 2، سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب والندب. الواجب وهو 3 التي تقدمت، المئزر والقميص والإزار، والندب وهو الحبرة والخامسة التي تكلمنا عنها قبل قليل. وأما العمامة فإن قلت لعد العمامة لا تعد من أجزاء الكفن، قال لا يسمى كفنا لأنه ليس بثوبين، وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن كانت مستحبة للرجل، بل إلى تحتها، تحتها يشد به الرجل كاملا. اي بل احسنتم، بل قال وللمرأة القناع، وللمرأة القناع. خب، يستحب للرجل العمامة ويستحب للمرأة بدل العمامة القناع، ما تتقنع به المرأة، يعني كيف تستر شعر رأسها ورأسها، كذلك يستحب عند الموت أن يقنع رأسها. وللمرأة القناع يستر به رأسها. كيف كانت في حال الحياة تستر رأسها؟ الآن أيضا قناعا لستر الرأس بدلا عن العمامة. ولكن ويزاد عن الرجل للمرأة النمط. ما هو النبط؟ قال: وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، او ما يسمى بالمقلم، شامل لجميع البدن فوق الجميع، يعني فوق تلك الامور الخمسة التي ذكرناها، هذا لابد ان يوجد لها النمط الذي هو فوق الخمسة. وكذا تزاد عن الرجل خرقة اخرى، يلف بتلك الخرقة ثدياها وتشد تلك الخرقة الى ظهرها على المشهور، وان لم يوجد لعله مستند صحيح لذلك. فلهذا يقول الشارح: ولم يذكرها المصنف هنا، اي في هذا الكتاب، ولا في كتاب البيان ايضا. لماذا لم يذكر المصنف ذلك؟ قال: ولعله لضعف المستند. توجد رواية الا ان الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد اليها، فان المستند خبر مرسل مقطوع، المقطوع في قبال المسند، فانه خبر مرسل مقطوع، وراوي الخبر سهل بن زياد وهو ضعيف كما هو محقق في علم الرجال. ثم يجب امساس مساجده السبعة بالكافور. الاخوة يتذكرون نحن قلنا بان الكافور شجرة، رائحة معينة تؤخذ من شجرة خاصة. هنا من الواجبات ان تمسح مساجده السبعة، وهو الجبهة والكفان والركبتان وابهامي الرجلين، تمسحان ماذا؟ بالكافور، بهذه الرائحة. الا انه ايضا توجد مجموعة من المستحبات المرتبطة بهذا المسح يذكرها الماتن والشارح. قال: ويجب امساس مساجده السبعة بالكافور، بالرائحة المأخوذة من شجرة الكافور، واقله واقل الواجب مسمى المسح على مسمى المساجد السبعة. اقل ما يتحقق به الواجب ماذا؟ ان يسمى هذا مسح على المساجد السبعة، من قبيل ما ذكرنا بالنسبة الى مسح الرأس، قلنا واقله ما يسمى مسح عرفان، كذلك هنا نقول اقل ما يتحقق به هذا الواجب هو ما يسمى مسح عرفان على هذه المساجد السبعة. ثم ويستحب ان يكون مقدار الكافور الذي يمسح به هذه المساجد السبعة وزنهم اي مقدار؟ قال: ويستحب كون الكافور 13 درهما وثلثا، وزنه من بهذا المقدار، ودون ذلك في الفاضل 4 دراهم، ودون ذلك في الفاضل 1.5 مثقال، ودون ذلك في الفاضل 1.1 مثقال، لعله يصل الى 4.5 غرامات. ثم فان زاد من هذا الكافور يوضع منه على صدره، يعني يمسح به صدره، ووضع الفاضل من الكافور عن المساجد، ذلك المقدار الزائد لمسح المساجد، يوضع اين؟ قال: يوضع على صدر الميت، يعني يمسح به صدر الميت. لماذا؟ لان صدر الميت ايضا مسجد في بعض الأحوال مراد من المسجد يعني يسجد به على الأرض. كيف أن الجبهة مسجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أيضا الصدر في بعض الأحيان أيضا مما يسجد به، ورد في جملة من الموارد كسجدتي الشكر سجدة الشكر ونحو ذلك أنه يستحب للإنسان أن يلصق صدره وبطنه ماذا؟ بالأرض. كيف أنه يلصق جبهته بالأرض؟ يلصق كفيه ركبتيه إبهامي الرجلين، كذلك يستحب له إذلالا وتخضعا أن يمس بصدره الأرض، أن يسجد بصدره على الأرض، أن يصل بصدره إلى الأرض. قال لأنه أي الصادر مسجد في بعض الأحوال. ثم ومن المستحبات، طبعا جملة من هذه المستحبات التي نقرأها الآن لعله لم ترد في رواية من الروايات وإنما ذكرها الفقهاء، وهذا ما سيشير إليه الماتن بعد ذلك. يقول ومن المستحبات كتابة اسمه أي اسم الميت، وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب بأي شيء يكتبها؟ قال بالتربة الحسينية إن وجدت، ثم إن لم يجد ذلك فبالتراب الأبيض. خب أين يكتب هذه المسائل؟ قال يكتبها على العمامة والقميص والأزار والحبرة والجريدتين. الجريدتان من هذه الكلمة يتضح بأنه من المستحبات للميت ماذا؟ وضع الجريدتين معه. فما هو المراد من الجريدة؟ قال المعمولة من سعف الناخل، من الخوص، تلك الأخواص الموجودة، ذلك الخوص الموجود في الناخل، هذا الخوص له سعف، المصنوع من سعف الناخل. هذه الجريدة هسه مساحتها كم، طولها كم، ستأتي الإشارة بعد ذلك. من المستحبات التي وردت بأنه تجعل جريدتان مع الميت المصنوعتان من سعف النخيل. خب إن لم يوجد فمصنوعتان من السدر، إن لم يوجد فمصنوعتان من عود الخلاف. سأنا ما صار عندي وقت بأنه أراجع بأنه المراد من الخلاف أي شجرة هذه، بلي نوع من الصفصاف، بلي المهم عود الخلاف التي هي شجرة من الأشجار. ثم يقول بعد ذلك فإن لم يكن فهو من الرمان ونحو ذلك، وإن لم يكن فمقعودتان رطبتان توضعان مع الميت. هذا أولا. ثم وقع اختلاف شديد بين الفقهاء أن هاتين الجريدتين أين توضعان. قول يقول بأنها توضعان تحت إبطي، واحدة تحت الإبط الأيسر والثانية تحت الإبط الأيمن. قول يقول أنها كيفما وضعتا، قول يقول أنها توضع واحدة منها على عظام الترقوة، هذه العظام التي تربط اليد بالعنق، هذه العظام عظام الترقوة، توضع الأولى بين القميص وبين البشرة، فتوضع على بشرته في الجانب الأيمن، في الجانب الأيمن، والأخرى توضع بين الأزار وبين القميص في الجانب الأيسر. وهذا هو الذي يذكره الماتن وتبعا لذلك يذكره الشارح. الروايات أيضا مختلفة في ذلك. المهم من المستحبات أن توضع جريدتان من سعف النخل أو السدر أو عود الخلاف ونحو ذلك توضعان مع الميت. وقد وردت في الروايات أنه ما دام أن هاتين الجريدتين رطبتان فإنه لا يعذب الميت، فإن كان له عذاب فإن عذابه يبدأ بعد ذلك. قال: والجريدتين المعمولتين من سعف النخيل أو من السدر، من شجر السدر، أو من الخلاف يعني من عود الخلاف، أو من الرمان، أو من شجر رطب. هسه إن لم يكن من هذه الأمور فمن أي شجرة رطبة، مرتبا في الفاضلة. يعني إن لم نجد الجريدتين من سعف الناخل فننتقل إلى شجر السدر، فإن لم نجد فمن عود الخلاف، فإن لم نجد فمن الرمان، وهكذا مرتبا في الفضل كما ذكر، لأن هذا الترتيب لم يوجد في رواية من الروايات. قال: يجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر. هنا بعد الشارح لا يذكر أنه توضع تحت الإبط، توضع عند الترقوة، المهم واحدة اليمنى تحت توضع في الجانب الأيمن والثانية توضع في الجانب الأيسر. هسه كيف ما اتفقت؟ ولكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: فاليمنى توضع عند الترقوة واحدة التراقي، التراقي جمع والترقوة مفرد، واحدة التراقي. قب ما هي التراقي؟ قال: وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر التي ينحر منها البعير. هذه الثغرة تحيط بها مجموعة من العظام، هذه العظام توضع الجريدة الأولى بين البشرة وبين ماذا؟ وبين القميص، وتوضع الثانية بين القميص في الجانب الأيسر، بين القميص وبين الإزار. قال: بين القميص وبشرته، أي بشرة الميت، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة. هسا هناك الماتئن قال: عند الترقوة. الشارح عندما فسر قال ماذا؟ فوق الترقوة. فلهذا ذكر المحققون بأنه لا فرق بين أن يكون فوق أو عند، المهم أن تكون في هذه المنطقة. هذا قول في المسألة، وقول آخر يقول: لا، تحت الإبط الأيمن والإبط الأيسر، وقول يقول: كيفما وضع. ولتكون أي الجريدتين خضراوتين ليستدفع عن الميت بهما العذاب ما دامتا كذلك، ما دامتا خضراوتين. والمشهور، خب طول هاتين الجريدتين أي مقدار؟ قال: والمشهور أن قدر كل واحدة من الجريدتين طول عظم ذراع الميت. هذا طول عظم الذراع، هسه لعله اكثر من شبر، فد مقدار اكثر من الشبر، شبر وكم اصبع. ثم قدر شبر ان لم يوجد طول ذراع الميت، ثم اربع اصابع ان لم يوجد ماذا؟ قدر الشبر. خب يقول: هذه المستحبات التي ذكرت، واعلم بانه يستحب ان يكتب اسمه وان يشهد الشهادتين واسماء الائمة بالتربة الحسينية على العمامة، على القميص، الازار، الجريدتين. هذا ورد به دليل خاص؟ يقول: لا، لم يرد به دليل خاص، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك لانه خير محض. كتابة الشهادتين خير محض، كتابة أسماء الأئمة خير محض، أن يكون بالتربة الحسينية خير محض، ونحو ذلك. وإلا لا يوجد عندنا دليل بالخصوص على هذه الأمور التي ذكرناها هنا. قال: واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل الذي مات في زمان أبيه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن البعض من الشيعة لأغراض لهم في نفوسهم قالوا أنه غاب وينتظرونه إلى يومنا هذا، وهم المعروفون بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: على حاشية كفن ابنه إسماعيل، كتب هذا المعنى الإمام سلام الله عليه على حاشية الكفن إسماعيل. هسه لماذا على حاشية الكفن؟ حتى إذا خرجت النجاسة لا تمس هذه الكلمات الشريفة المكتوبة على الكفن، لأنه لو كانت موضوعة أو مكتوبة على كل الكفن لعله تخرج نجاسة من الميت فتتنجس هذه الكلمات المباركة، فلهذا كتبها على الحاشية. كتب ماذا؟ قال: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. هذا المقدار فقط في الرواية ورد عندنا هذا المقدار، ولكن الأصحاب زادوا الباقي، وزاد الأصحاب الباقي الشهادتين وأسماء الأئمة وأنه بالتربة الحسينية وأنه على الجريدتين وقطع الأكفان الأخرى، هذه كلها بزيادة الفقهاء. وزاد الأصحاب الباقي كتابتان، يعني عندما قالوا يكتب اسمه ويكتب ماذا؟ الشهادتين وأسماء الأئمة. خب الوارد هو ماذا؟ فقط شهادة أن لا إله إلا الله لا أكثر من ذلك. ومكتوبا عليه، خب في الرواية وارد مكتوب على حاشية الكفن، ولكن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. إذن المكتوب عليه ماذا؟ أيضا زادوا به. ومكتوبا به بماذا يكتب؟ الرواية لم تعين بماذا يكتب، ولكن هؤلاء قالوا ماذا؟ الأفضل أن يكتب بالتربة الحسينية، فإن لم يكن موجودا ماذا؟ فبالتراب الأبيض. فلهذا قال: وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك. لماذا؟ لأنه خير محض، باعتبار ان ذكر او اسماء الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام كما ان لوجوداتهم الخارجية بركة، كذلك لوجوداتهم اللفظية ايضا بركة، كذلك لوجوداتهم الكتبية ايضا بركة. فلهذا تجد بانه لا يجوز ان يمس غير المتطهر هذه الاسماء الشريفة، مع انها وجود لفظي لا انه شيء اخر، ولا يمسه الا المطهرون. ولأنه طبعا بعض استدل بهذه الآية المباركة على وجوب التطهير عند المس، إلا أنه لا علاقة لها بالمطلب أساسا كما سنبين في محله. ولأنه خير محض، ولكنه مع ثبوت أصل الشرعية، يعني إذا ثبت أنه مشروع عند ذلك ماذا نستطيع أن نزيد، أما إذا شككنا أنه أساسا كتابة هذه الأسماء والكلمات الكلمات الشريفة على الكفن جائز أو ليس بجائز، خب لا يمكن لنا أن نكتب. إذن لابد أن نحرز أن أصل الفعل مشروع، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. قال: مع ثبوت أصل الشرعية. فلهذا يقول: وحيث أنه لم يرد دليل خاص، يقول: وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفان. ماذا نكتب؟ مستحبات كثيرة، الإخوة يستطيعون الرجوع إلى الرسائل العملية ليقرأوا المستحبات التي ذكرت في الرسائل، بأنه يستحب أن يكتب الجوشن الكبير على الكفان ونحو ذلك. يعني لها الفقهاء استفادوا بأنه أصل العمل مشروع لا إشكال فيه، فإذا كان مشروع أن يكتب الإنسان الجوشن الكبير الذي يحتوي على 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى على كفن الميت لعله يدفع عنه العذاب ونحو ذلك. لا يدعون أنه تشريع، لا يقولون أنه مشرع من قبل الله. القياس في النتيجة الفرع يدعيه القائس أنه تشريع من الله سبحانه وتعالى. إذا ادعى الذي يكتب هذه الأمور أنه مشرع، نعم هذا بدعة وحرام، ولكنه لا يدعي ذلك، وإنما يقوم بالفعل برجاء المطلوبية، لعله أن هذا مطلوب، وإلا لو يريد أن يقطع بأن هذا مشروع ولا يوجد عنده دليل هذا قول بغير علم. قال: وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور. الحكم بالمذكور مختص بماذا؟ بالكفان. فإذا قلنا أن هذه الأمور خير محض بعد تمامية أصل المشروعية، إذن يمكن أن نقول ماذا؟ نتجاوز إلى كل قطع الكفان ولا نقتصر على المذكور في الرواية. قال: وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، سواء كانت القطع الواجبة او القطع المستحبة، بل هي يعني الاثواب اولى من الجريدتين. اذا كانت الكتابة على الجريدتين مستحبة فالاستحباب اولى ماذا؟ في غير الجريدتين. لماذا؟ لدخولها، اي اقطاع الكفان اثواب الكفان، لدخولها في اطلاق النص بخلاف الجريدتين. فإن النص هو ماذا؟ على حاشية كفن ابنه إسماعيل. إذن القطعة الأولى من الكفن يطلق عليها كفن، الثانية يطلق عليها كفن، الثالثة يطلق عليها كفن، الرابعة والخامسة البرد اليماني والخامسة أيضا يطلق عليها كفن، ولكن الجريدتين أيضا يطلق عليها كفن؟ لا يطلق. فإذا كان الاستحباب ثابتا للجريدتين فما بالك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أثواب الكفان. قال: لدخولها، أي أقطاع الكفن وأثواب الكفن، لدخولها في إطلاق النص بخلافهما، يعني بخلاف الجريدتين، فإنه لا يطلق عليهما أنهما من أثواب الكفان. ثم إذا افترضنا أن بعض هذه القطع الواجبة أو المستحبة كانت تحتاج إلى خياطة، يقول: فمن المستحب أن تخاط بنفس خيوط تلك الأثواب لا بخيط خارج منها، وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة يخط بماذا؟ بخيوطه لا بخيوط خارج من الكفن، مستحبا، ولا تبل تلك الخيوط بالريق بماء الفم، ولا تبل تلك الخيوط بالريق على المشهور في الحكمين. المشهور ذهبوا الى ذلك انه المستحب اذا احتاجت الاثواب الى خياطة فليكن الخيط من نفس الاثواب ولا تبل بالريق. ولم نقف في هذين المستحبين على اثر على خبر يدل على ذلك، ولكن افتى الفقهاء. طبعا هذا يكون معلوم عند الاخوة قطعا ان الذي افتى بذلك لابد انه وجد رواية او وصل اليه دليل بشكل او باخر، والا من المقطوع به ان الفقيه ان لم يجد دليلا لا يفتي من غير علم، الا اذا كان فقيها متهتكا فاسقا فاجرا، ذاك بحث اخر، ذاك بعد لا يراعي انه يوجد عنده دليل او لا يوجد عنده دليل. ولكن اما اذا كان فقيها متدينا ورعا ونحو ذلك من الصفات، قب لا اشكال ولا شبه عندما يفتي لابد وصل اليه دليل. هسه ذلك الدليل اما يكون صحيح واما يكون ماذا؟ ضعيف. المهم لابد انه افتى من خلال دليل، لم يفتي بلا دليل حتى يكون مصداق للقول بلا علم. فلهذا تجد انه فيما يرتبط بالمستحبات فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يجدون اذا افتى فقيه بانه مستحب او مكروه يقبلون منه ذلك. لماذا؟ باعتبار انهم يقولون انه لا يمكن للفقيه ان يفتي بالاستحباب او الكراهة بلا دليل واصل إلي. هسه سواء ذلك الدليل لو وصل إلينا إما كنا نقبله وإما كنا ماذا نرفضه، ولكن في النتيجة وصل دليل إلى الفقيه المفتي بالاستحباب أو الكراهة. قال ويكره الأكمام المبتدئة. خب الآن إذا أردنا أن نجعل لهذا القميص أو لهذا الإزار أو لهذا المئزر، أردنا أن نجعل له كم أو أردنا أن نخيطه، فهل يمكن أن نجعل لها أكمام مثل قبيل هذه الأكمام التي تخرج منها اليد، أو أنه يكره ذلك؟ يقول إذا كان القميص الذي أردنا أن نكفن به الميت قميصا للميت قبل الموت كان يلبسه، فهنا لا محذور فيه أن يكون فيه ماذا؟ أكمام. نعم كل ما في الأمر تقطع الأزرار من الثوب فقط، فإذا قطعت الأزرار فالأكمام لا محذور فيها. أما إذا أردنا أن نكفنه بقميص بثوب جديد فيكره أن يجعل له ماذا؟ أكمامون. فلهذا عندما قال ويكره الأكمام المبتدئة للقميص، يعني إذا كان الثوب إذا كان القميص جديدا فيكره أن يوضع له ماذا؟ كم. أما إذا أردنا أن نكفنه بنفس القميص الذي كان يلبسه قبل الموت، له كم او ليس له كم؟ نعم له كم. مكروه او ليس بمكروه؟ نقول لا كراهة فيه، ولكنه نقطع الازرار من ذلك القميص. فاذا كان القميص جديدا ثوبا جديدا فيكره احداث الاكمام فيه. اما اذا كان ذلك القميص من الثياب او من الاثواب التي كان يلبسها الميت قبل فوته او قبل وفاته بعبارة ادق، لان الفوت غير الوفاة، قبل وفاته اذا كان كذلك وكانت لها اكمام فلا توجد اي كراهتين. قال ويكره الاكمام المبتدئة للقميص. خب لماذا قيد الأكمام بالمبتدئة؟ قال واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه. لو كفن في قميصه الذي كان يلبسه قبل الموت فإنه لا كراهة في أن يكون للقميص أكمام. أما إذا كان الثوب جديدا فيكره إحداث الأكمام فيه. قال فإنه لا كراهة في كمه، بل ماذا؟ بل تقطع من القميص الأزرار فقط. ثم قال وقطع الكفن بالحديد، أيضا من المكروهات أن يقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ شيخ الطائفة سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم، ولكن لم نجد مستندا لذلك من شيوخنا وأساتذتنا، نحن سمعنا هذا المعنى والعمل بينهم كان على هذا المعنى، ولكنه هل يوجد عندهم دليل على ذلك؟ يقول نحن لم نجد ذلك الدليل. ثم ومن المكروهات وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر فإنه مكروه. على الأشهر يعني في قباله ماذا يوجد؟ يوجد المشهور، خلافا للصدوق حيث استحبه، أي استحب جعل الكافور في سمعه وبصره، حيث استحبه استنادا إلى رواية تلك الرواية معارضة برواية أصح من تلك الرواية وأشهر من تلك الرواية. ثم ومن المستحبات ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. إذا أراد الغاسل الذي غسل الميت أراد هو أن يكفن الميت، وأنتم تعلمون هذا الغاسل بعد أن مس الميت الآن يجب عليه ماذا؟ غسل المس. هنا يستحب لهذا الغاسل إذا أراد أن يكفن الميت أن يغتسل غسل المس قبل ذلك. فإن لم يغتسل غسل المس لا أقل يتوضأ قبل أن يكفن هذا الميت. قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه. ماذا يغتسل؟ غسل المس إن أراد الغاسل التكفين، إن أراد هو أي الغاسل التكفين، أو إن لم يغتسل فلا أقل ماذا من الوضوء قبل التكفين، أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة. تتذكرون نحن قلنا أن غسل المس ماذا؟ لا يجزي عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ إما قبل ذلك وإما بعد ذلك. قال الذي يجامع غسل المس للصلاة، خب ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ قال هو مخير أن ينوي بالوضوء الاستباحة، أن ينوي بالوضوء الرافع، أو أن ينوي بهذا الوضوء ماذا؟ أن يقوم بهذا الفعل وهو التكفين، لأنه من الغايات التي تصحح الوضوء. قال فينوي فيه أي بالوضوء الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه أي إيقاع التكفين على الوجه الأكمل فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ثم قال ولو اضطر أي الغاسل لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، هذا الغاسل اضطر أن يكفنه لأنه إذا أراد أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ يخاف على الميت أن تتفسخ أعضاؤه، أن تحدث فيه رائحة ونحو ذلك. هنا قال يكتفي بأن يغسل يديه إلى المنكبين. قال ولو اضطراه أي الغاسل الذي يريد التكفين، ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة، الغاسل غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. هذا كله بلي لا تطهر يدا مراد ذيك النجاسة المعنوية فقط، وإلا هو طاهر قطعا لا يجوز إذا كان يديه نجسة ولا يستطيع له لأنه يتنجس الكفن، ذاك قطعا ذاك الطهارة مشترطة، ولكنه ذيك النجاسة المعنوية أو النجاسة الحكمية التي جاءته من مس الميت مراد ذيك. أحسنتم يرفعها بلي، إما الغسل يرفعها وإما الوضوء يرفعها بلي. قال ولو كفنه غير الغاسل. هسه إذا افترضنا أن الذي يريد التكفين ليس هو الغاسل وإنما هو غير الغاسل، يقول أيضا فالأقرب استحباب كونه أي المكفن متطهرا. من أين؟ يقول لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوء الغاسل، يعني كأنه نحن نفهم من تلك الأدلة أنه يستحب أن يكون على طهارة، إذن يستحب لهذا المكفن أيضا أن يكون ماذا؟ على طهارة ولو الوضوئية. قال ومن الأمور المرتبطة بالميت الصلاة على الميت. الصلاة لا تجب على مطلق الأموات، وإنما تجب على المسلم ومن هو بحكم المسلم، هذا أولا. وثانيا أيضا لا تجب على مطلق المسلم ومن هو بحكمه، وإنما إذا كان له 6 سنوات فما أكثر فأكثر من ذلك. أما إذا كان الميت مسلما أو بحكم المسلم وهو دون 6 سنوات فإنه لا تجب الصلاة عليه. طبعا وإن قلنا لعله تكون مستحبة قراءة بعض الأدعية، ولكنه هذه الصلاة المعروفة بصلاة الأموات بعد هذه غير واجبة. طبعا ذكر بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بأنه وإذا كان الميت المسلم أو من هو بحكم المسلم يستطيع أن يميز الصلاة وأفعال الصلاة دون هذا العمر أيضا وجبت الصلاة عليه. يعني إذا كان وهو في عمر 4 سنوات، إذا كان وهو في عمر 5 سنوات أساسا يعرف الصلاة وأفعال الصلاة، هذا أيضا تجب الصلاة عليه. قال وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ممن له حكم الإسلام، يعني المسلم ومن هو بحكم المسلم، ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله، عندما قلنا أنه يجب الغسل للمسلم ومن هو بحكم المسلم، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين كالمرجئة وكالمجسمة ونحو ذلك. خب، ما واجبات الصلاة؟ ما هي؟ قال واجبات الصلاة 6 أو 7، والواجب الأول هو القيام مع القدرة. إذن الذي يصلي صلاة الأموات إذا كان قادرا على القيام فلا يحق له أن يصلي هذه الصلاة عن جلوس، بل لا بد أن يصليها عن قيامين كما في الصلوات اليومية. نعم، إن عجز عن ذلك فهنا ينتقل ماذا؟ إلى الجلوس، يعني للصلاة على الميت عن جلوسين. ولكنه هنا مسألة، وهي أن الصلاة على الميت من الواجبات الكفائية لا من الواجبات العينية. إذا لم يقم به الجميع أثم الجميع، أما إن قام به البعض سقط عن الآخرين. خب، الآن لو افترضنا أن هذا الإنسان الذي يريد أن يصلي عليه هو عاجز عن القيام، ولكن يوجد من هو قادر على القيام، فهل هذه الصلاة عن جلوس للعاجز عن القيام تجزي ولا تجب على ذلك القادر على القيام أو لا تجزي؟ الآن هذا الذي يريد أن يصلي عليه هو عاجز عن القيام، فلو كانت مرتبطة بصلاته الشخصية يحق له أن يجلس وماذا؟ ويصلي. إذن هنا يحق له أن يجلس ويصلي صلاة الأموات، ولكنه يوجد من المسلمين من هو قادر على القيام ويستطيع أن يصلي هذه الصلاة، فهل أن هذه الصلاة من العاجز عن جلو عن قيام من العاجز عن القيام وصلاها عن جلوس عن جلوس تجزي عن تلك الصلاة من القادر عن القيام أو لا تجزي عن؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول أنه صلاة صحيحة. لماذا صحيحة؟ باعتبار أن الذي صلاها عاجز عن القيام، فإذا يحق له أن يجلس. ووجه آخر يقول أن هذا الواجب من الواجبات الكفائية، فلا بد أن تتحقق الشرائط، والمفروض أن هذه الشرائط متحققة في زيد، إذا لا يمكن الاكتفاء بصلاة عمرو العاجز عن القيام. قال وواجبها القيام مع القدرة، فلو عجز عن القيام صلى بحسب المكنة كاليومية، كما سيأتي في الصلاة اليومية أن الإنسان إذا كان قادرا على القيام فيجب، وأما إذا كان عاجزا فلا يجب. ثم وهل يسقط فرض الكفاية؟ لأن هذا الواجب من الواجبات الكفائية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز، يعني بسبب صلاة العاجز بعد أن صلى العاجز عن القيام، فهل يسقط الواجب الكفائي عن القادر على القيام أو لا يسقط؟ قال وجهان في المسألة. نظر، وجه النظر من صدق الصلاة الصحيحة على هذه الصلاة من جلوس، لأن المفروض أن الذي صلاها ماذا؟ عاجز عن القيام. إذن هذه صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم، بالنسبة إلى هذا الإنسان صحيحة، ولكن ومن جهة أخرى ومن نقص هذه الصلاة عنه، أي عن الصلاة الكاملة. لماذا ناقصة؟ باعتبار أنه من شرائط هذه الصلاة أن يصليها ماذا؟ عن قيام، والمفروض أنه يوجد من هو في المسلمين يستطيع أن يصلي هذه الصلاة ماذا؟ عن قيامين. قال ومن نقص صلاة العاجز عنه، أي عن الكامل، مع القدرة على الصلاة الكاملة. فلهذا يقول الشارح أن الشهيد الأول في كتاب الذكرى توقف في المسألة. وجه التوقف هذا الذي ذكرناه أخيرا، وتوقف في الذكرى لذلك، أي لهذا الذي ذكرناه أخيرا. ثم واستقبال المصلي القبلة، ايضا يجب على المصلي الذي يصلي على الميت ان يستقبل القبلة، واستقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت الى يمين المصلي وجعل قدميه ماذا؟ الى يسار المصلي، ثم بنحو يكون الميت مستلقيا على ظهره، وان يكون الميت ماذا؟ قدام المصلي بين يديه، الا ان يكون مأموما. هذه الاحكام التي ذكرناها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للامام الذي يصلي على الميت. اما المأموم بعد لا يحتاج الى ذلك. انتم شايفين بعض الاحيان انه الميت يوضع امام الشخص فيقف للصلاة، ولكنه يقف الى جنبه من يريد الصلاة، ولكنه يشكلون تقريبا ماذا؟ يشكلون نصف دائرة. انت عندما تنظر الى الاخير تجد انه ماذا؟ متقدم على الميت. هذا لا محظور فيه. اذا المأموم اذا كان متقدما على الميت او ليس الميت بين يديه هذا لا محذور فيه، اما الامام فلا بد ان يكون الميت ماذا؟ بين يديه. فلهذا يقول الا ان يكون مأموما. اذا كان مأموما بعد لا يشترط ان يكون الميت ماذا؟ بين يديه. الا ان يكون مأموما فيكفي كون الميت بين يدي الامام. اما هل يشترط ان يكون بين يدي المأموم ايضا؟ بعد ذاك لا يشترط. نعم لا بد ان يستطيع المأموم ان يشاهد الامام او يشاهد من يشاهد الامام. قال ومشاهدته اي المأموم له اي للامام. فإن قلت لابد أن يشاهده بالمباشرة قال لا، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، أي بمثل هذا المأموم قد ائتم بذلك الإمام، فهو لا يرى الإمام مباشرة ولكنه يرى ذلك المأموم الذي يرى الإمام. ثم قال ومن الواجبات ايضا وعدم تباعد الميت عن الامام بالمعتد به عرفا. لا يكون الميت بعد 20 متر والامام يقف هنا، بل لا بد ان تكون المسافة قليلة معتد بها عرفا. ثم قال وفي اعتبار ستر عورة المصلي، هذه مسألة جديدة يأتي والحمد لله رب العالمين.